قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
قل لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وما قل وكفى خير مما كثر وألهى وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، تكلمنا في الدرس الماضي عن جريمة الزنا، وعلى جهة الخصوص تكلمنا عن سد الذرائع الموصلة إلى ارتكاب هذه الجريمة، وبينا هناك الفرق العظيم بين قانون السماء وقانون الأرض، فقلنا ما مجمله واختصاره أن قانون السماء لا حاجة له في معاقبة الخلق ولا التضييق عليهم، فإنه إذا حرم شيئا سد كل الطرق المؤدية إلى ارتكاب هذا الشيء، بخلاف قانون الأرض فلهم مصلحة في إيقاع الخلق في الحرج والعنة والمشقة ليكسبوا أي مكسب كالمال وغيره. فمثلا إذا كنت تركب سيارة وتمشي في طريق لا يمكن أبدا أن تجد اللجنة ظاهرة لك في الطريق لتحتاط وتأخذ الأهبة وتخفف السرعة، لا يمكن، بل هي بعد طريق طويل يعقبه طريق معوج تقف لك في أول هذا الطريق المعوج، بحيث وأنت في الطريق المستقيم تكون مسرعا، ثم تهد السرعة لما تيجي تلف تلاقي اللجنة موقفاك، تعالى 1300 جنيه غرامة، إجرام إجرام. لما لم تكن اللجنة بينة واضحة؟ لا، يستخبى عشان يقفشك، ها، فلوس ولا الحبس؟ هو طبعا مستعد يساومك، تدفع 150 جنيه 300 جنيه 400 جنيه، هو مستفيد بحبسك بإيه؟ ده هيأكلك ويشربك وينيمك، فهو له أن يأخذ ما معك وتمشي، وهكذا، لأنها قوانين أرضية مبناها على المنفعة، على المنفعة والظلم البين وأخذ أموال الناس بغير حق. إنما قانون السماء مش عايز منك حاجة، عايز يديلك كل شيء عنده بحيث تستقيم على منهج الله. فرق عظيم جدا. الإسلام إذا حرم شيء سد كل الطرق التي يمكن أن تؤدي إلى هذا الشيء. القانون يسمح لك بكل الطرق التي تؤدي إلى ارتكاب المحظور ثم يعاقبك على المحظور. فرق هائل. وتكلمنا في الدرس الماضي وقلنا إننا سنتكلم عن 10 طرق أو 10 طرق تؤدي إلى ارتكاب جريمة الزنا. تكلمنا عن 2 طرق. النهي عن ضرب النساء بالأرجل في الأرض ليعلم ما يخفين من زينتهن كمن تلبس الخلخال وغير ذلك. وتكلمنا عن تحريم النظر إلى المرأة الأجنبية وإلى الرجل الأجنبي على السواء. ونبهت هناك أنه لا يجوز النظر إلى المرأة الأجنبية بل ولا إلى مواطن العورة من المحرم، من المرأة التي ليست أجنبية من المحرم. فلا يجوز لابن أن ينظر من أمه مواطن العورة، كما لا يجوز لأم أن تنظر من ابنها موطن العورة بعد البلوغ، وهكذا وهكذا. وبينت هناك أنه لا يجوز لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تنظر إلى هذه الشاشة ما دام الذي يظهر عليها رجل من الرجال. وإذا أرادت أن تستفيد بالعلم فلها أن تضع ساترا من قماش أو ورق أو ما يشبه ذلك وتسمع. فإننا ما تعلمنا إلا سماعا، إلا سماعا. فإذا كان هذا الجهاز يظهر الصورة والصوت فإنما يجزئها ويكفيها الصوت، أما الصورة فلها أن تخفيها تماما. وهناك من الطرق في نفس الجهاز ما يجعل الصورة ممسوحة تماما. فإذا كان ثم هذه الخدمة في الجهاز فلتجعلها المرأة لله عز وجل ولا تنظر إلى صورة رجل. اللهم قد بلغت، اللهم فاشهد. وأما السبيل الثالث الذي يؤدي إلى ارتكاب جريمة الزنا فهو الخلوة بالمرأة الأجنبية، الخلوة بالمرأة الأجنبية. قال عليه الصلاة والسلام: لا يخلون رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. لا يخلون رجل بامرأة، أصل النهي. والخلوة هي أن يكون رجل وامرأة في مكان آمن، أغلق الباب وأرخى الستر، أغلق الباب وأرخى الستر، فهذه خلوة حيث يأمن الرجل والمرأة من النظر إليهما أو أن ينظر إليهما ثالث. الذي يحضر هذا الاجتماع وهذه الخلوة الشيطان. وماذا يصنع الشيطان؟ وماذا ينتظر من الشيطان؟ أيأمر بالمعروف وينهى عن المنكر؟ أيأمر بالطهر والعفاف وعدم المساس؟ أم أنه يزين المرأة في نظر الرجل ويجمل الرجل في عين المرأة حتى يقع المحظور ويقع في الفاحشة البينة؟ لا يخلون رجل بامرأة يقول لك دي زي أختي، دي زي أمي، دي أنا لو لقيتها عريانة أغطيها، كل هذا دجل وكذب وكذب ورد على الله ورسوله، كل هذا رد لأحكام الإسلام وأحكام الشريعة المحكمة. فلا بد من طاعة الله وطاعة رسوله، وإلا وقعنا في الهلكة، وقعنا في الضلال المبين، لقوله عليه الصلاة والسلام: تركت فيكم ما إن تمسكتم به، شرط، ما إن تمسكتم به لن تضلوا، النتيجة لن تضلوا، يعني لو تركنا كتاب الله وكتاب وسنة الرسول لابد أن نقع في الضلال. تركت فيكم شيئين لن تضلوا ما تمسكتم بهما، كتاب الله وسنتي. طيب لو تركنا الكتاب والسنة لابد أن نقع في المحظور وهو الضلال المبين. يجي واحد كل ما تقول له آية يقول لك لا بس أنا نيتي مش كده، بس أنا ما أقصدش، بس أنا لا يمكن أفكر فيه. إيه الكلام ده؟ إيه الكلام ده؟ أما القرآن ده نزل لمين؟ ده أول من خطب به أشرف الخلق وأشرف الناس، الصحابة الكرام رضي الله تبارك وتعالى عنهم، وأجروا هذا على أنفسهم. فما كان الواحد منهم يجرؤ ولا يفكر لحظة ما أن يدخل بيت أخيه إلا في حضرته، إلا في حضرته مع ورعيهم ودينهم وتقواهم. دلوقتي المجتمع أشبه بمجتمع الحيوانات، اختلاط رجال ونساء، وده قاعد مع دي وده قاعد مع ايه ده، يقول لك دي زي أختي، أختك، هي أختك منحلة إلى هذا الحد. هذا انحلال، وهذا ترك لأوامر الرحمن تبارك وتعالى. دي خلوة بالمرأة الأجنبية، والخلوة تساوي شر مستطير. يقول لك لا زي أختي، زي أختي، لا، هو النبي قال، النبي قال كده: لا يخلون رجل بامرأة، إذا كنت رجلا، إذا كنت رجلا فلا تخلو بامرأة، فلا تخلو بامرأة أيا كانت هذه المرأة، حتى لو طاعنة في السن، لا يخلون رجل. وكلمة رجل، كلمة رجل نكرة، في سياق النفي تفيد العموم، أي رجل كبير أو صغير ما دام قد بلغ، ما دام قد بلغ وميز، ما دام قد بلغ وميز. ولذلك الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم ما كانوا يدخلون أبناءهم على النساء إذا ميزوا بين البقرة والشاه، بين الأسود والأبيض، يختبر الولد كده يقول له اللون ده إيه؟ يقول له أسود. طب واللون ده إيه؟ يقول له أبيض. يقول له خلاص اوعى تدخل على النساء، لما يكون حد عندي أمك اوعى تدخل عليها. ليه؟ ليه الكلام ده؟ ما بيستنوش البلوغ، بيستنوا التمييز، بيبدأوا من التمييز. ليه الكلام ده؟ لأن الولد إذا دخل عند المرأة الأجنبية يستطيع أن يخرج إلى أبيه فيصف المرأة كما لو كان أباه ينظر إليها، كما لو كان أبوه ينظر إليها، يصف وصف دقيق، يقول له ده جميلة، ده حلوة، ده شعرها، ده عينيها، ده خدودها، هيقول له كده. لماذا؟ لأن الولد استطاع بما عنده من ملكة أن يميز بين القبيح والحسن، فحينئذ يمنع. يعني يا مولانا من سن كم سنة؟ من سن 7 سنين، من سن 8 سنين ممنوع بعد كده يدخل على النساء. تيجي دلوقتي في كثير من الأسر، وحبذا الأسر المستوى الراقي، حتى يدخل الواحد عنده 30 سنة، يقول لك ده عيل وما فيش مشكلة، والمرأة المنقبة تكشف قدامه وتكشف قدام الخادم والطباخ والشيف ويقول لك لا لا دول خادم عندنا، يعني مش رجالة يعني ولا ايه دول، يعني ده لو اتجوز ما يخلفش يعني ولا ايه بالضبط؟ ما هذا الدين؟ ما هذا الشرع الذي أتيتمونا به؟ ما هذه الجاهلية التي تعيشون وتغطون فيها غطيطا؟ نهى النبي عليه السلام الرجال عن الدخول على النساء، مفيش رجل يدخل على امرأة، ولا الكوافير، واحد عجل فاتح كوافير كاتب قسم خاص للمحجبات ممنوع دخول الرجال وهو قاعد جوه، ما انت بتعمل لو كنت راجل اطلع، لو انت راجل ايه اللي معادك جوه هنا في وسط النسوان دي كلها، ايه اللي معادك؟ يقول لك دي مش خلوه، ماشي مش خلوه لانه ليس رجل وامراه، لكن ده اختلاط، والاختلاط برضه منهي عنه، اختلاط الرجال بالنساء. مجتمع يا اخواني والله مجتمع حدائق الحيوانات اطهر واشرف منه، اطهر واشرف منه، ده حتى في حدائق الحيوانات الاسود لهم مكان، النمور لهم مكان، البط له مكان، الفراخ لا مكان، لما لا يكون للنساء مكان والرجال مكان؟ يعني حتى في حدائق الحيوانات ما فيش اختلاط، لكن في مجتمع الإسلام والمسلمين في اختلاط. وبعد كده تسمع بقى التليفونات نازلة ترف، يا مولان أنا حامل من الزنا أعمل إيه؟ أنزل الحمل ولا لا؟ الإسلام بقى لك كل الطرق المؤدية لهذا السؤال تسد، تسد ونخلص، نقطع دابر الفتنة من أوله، من أوله. إذن الخلوة بالمرأة الأجنبية ثابت بالنص والإجماع، نقل الإجماع على ذلك، يعني حرمة الخلوة بالمرأة الأجنبية الحافظ ابن حجر في الفتح والإمام الشوكاني في نيل الأوطار، في نيل الأوطار. يبقى إذن تحريم دخول للرجل على المرأة ثابت بالنص والإجماع، بالنص والإجماع. يقول لك إيه؟ اتفضل يا مولانا ادخل يا مولانا، لما تروح مثلا عند أي حد يقول لك اتفضل وافتح، تدخل أول ما تدخل من الباب تلاقي اللي دراعها باين واللي رجلها باينة واللي شعرها باين واللي صدرها كل حاجة فيها باين، كل حاجة فيها باين. يقول لك دي زي أختك يا مولانا، اتفضل، ما احنا أهل، احنا زي إيه ده؟ ما هذا الجنون وهذا الخبل؟ ما هذا الانحلال؟ يقولك لا لا ده الشيخ ده بصراحة الشيخ متزمت قوي، ده باين عليه وهابي وسلفي. طبعا هو بيسمع من إذاعات كثيرة جدا ان الوهابيين دول بعبع والسلفيين دول يعني بوز الإخص. لماذا؟ لأنه لم يبقى في دين الله صاحب هدى إلا هذا الفريق من الناس. فالمطلوب القضاء على الإسلام جملة وتفصيلا، لكن ما يقدرش يقول أنا عايز أقضي على الإسلام، ما يقدرش يقول دي ليه؟ ده اليهود يردوا عليه، مش إحنا اللي نرد عليه، اليهود نفسهم يردوا عليه، فيقول الطعن بقى في الأشخاص بقى، لأن هو الطعن في الأشخاص هو الطريق المؤدي إلى الطعن في المعتقد وفي المنهج وفي الشريعة. يقول لك لا ده فلان ده متزمت، فلان ده إرهابي، وفلان ده متعصب، وفلان ده يا ستير عليه كده يعني. لكن لا والله العظيم، والله لولا ان الله تعالى سخر في كل عصر ومصر رجال من السلفيين من اهل العلم ما استطاع احد ان يتوضأ ولا يصلي ولا يزكي ولا يحج، لانهم اهل العلم وحملة راية الشريعة رغم انف الحاقدين ورغم أنف الحاسدين. ثم الطريق الرابع المؤدي إلى ارتكاب الفاحشة، فاحشة الزنا، سفر المرأة بغير محرم. سفر المرأة بغير محرم أيا كان هذا السفر، أيا كان هذا السفر، كل ما أطلق عليه العرف سفر وإن قصرت المسافة فهو سفر، وإن طالت المسافة عن 85 كيلو أو 100 كيلو داخل البنيان لا يسمى سفرا مهما طالت. فمن القاهرة إلى بنها 50 كيلو هو سفر، لك أن تقصر وأن تفطر فيه. نعم، بل من القاهرة إلى 6 أكتوبر 20 كيلو، لكنه سفر، لك أن تقصر في الصلاة وتستخدم الرخص. نعم، فهنا نقول كل سفر يمنع ويحظر على المرأة أن تسافر بغير محرم، بغير محرم. طبعا كثير من الناس يقول لك محرم، وهذا المصطلح خطأ. محرم، ما أي محرم للمرأة، فضلا أن المرأة تسافر إلى دول مترامية الأطراف بعيدة المسافات، مجاورة أو غير مجاورة، دول عربية أو أوروبية أو آسيوية أو إفريقية، تقول لك لا هو ده سفر، ده كل الحكاية ساعتين في الطيارة. الله، طب كل الحكاية 3 ساعات 4 ساعات 10 ساعات، ما هو الضابط؟ ما هو الضابط الذي يعتبر به سفر أو لا يعتبر؟ الضابط، الضابط أن هذه المسافة مسافة سفر، وأن العرف يقول عنها سفر، وأن العرف يقول عنها سفر، والنصوص تقول عنها سفر. فحينئذ لا يجوز لامرأة قط أن تسافر من محل إقامتها، من بلدها إلى بلد السفر بغير محرم. والمحرم يبدأ من الشاب البالغ، بمجرد البلوغ يصلح أن يكون محرما، إما ابن أو زوج أو عم أو خال أو جد، يعني كل من يحرم على المرأة تحريما أبديا يصلح أن يكون محرما. طيب زوج البنت ينفع محرم؟ آه محرم. لماذا؟ لأن حماته تحرم عليه إلى الأبد، ما دام قد بنى بالبنت تحرم عليه أمها إلى الأبد فهو محرم لها. طيب ابن الأخت وابن الأخ؟ آه، لأنها عمته أو خالته. طيب ابن العم وابن الخال؟ ابن العم وابن الخال لا، لا يصلح أن يكون محرما. لماذا؟ بإمكاني أن يتزوج هذه المرأة فلا يصح أن يكون محرما. يعني أنت يا شيخ عايز تقول إن ابن عمي ما ينفعش محرم؟ آه عايز أقول كده، لأن الشرع نفسه بيقول كده. لا 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 لا، ده أنت بقى إنسان نيتك وحشة، بقى أنت اللي نيتك وحشة. نيتك وحشة إزاي؟ يبقى الإسلام بقى نيته وحشة، لأن الإسلام هو اللي قال كده، وأنا بجيب كلامي من الإسلام والنصوص اللي في الشرع بتقول كده، إن ابن العم وابن الخال ما ينفعش. ليه يعني؟ هو ابن عمك لما يتقدم لك يتجوزك ينفع ولا ما ينفعش؟ ينفع. طب ما هو مدام ينفع يتجوزك يبقى ما ينفعش أن يكون محرما قبل الزواج، وهكذا وهكذا. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن السفر بلا محرم، وما ذاك إلا لأن سفر المرأة بغير محرم قد يكون ذريعة إلى الطمع فيها والوقوع في المفسدة وارتكاب المحرم، وارتكاب المحرم. واحد يقول لي، جالته واحد والله، كنا قاعدين في مجلس كده في وقت من الأوقات شيخ مشهور قوي قوي ومطمطم، ويعني نظام هو واعظ، لكنه مع شهرته ظن أنه عالم. وأنتم تعلمون أن الواعظ قلما أن يكون فقيها في دينه، قلما، بخلاف العالم. ما اسمه عالم ليه؟ لأنه يعلم دقائق المسائل وعارف مخارج العلم ومداخله، وعنده قواعد وأصول تلقى بها. فسألوه في المجلس، قالوا له سفر المرء بغير محرم مسافة 10 ساعات من هنا لأمريكا يجوز ولا لا يجوز؟ قال لهم يجوز. قلت له ازاي؟ قال لي لأن النصوص أقل النصوص تقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا ومعها ذو محرم، إلا ومعها ذو محرم. والسفر من هنا لأمريكا أقل من يوم وليلة. قلت له طب اديني سفر في هذا الزمان يوم وليلة 24 ساعة. قلت له اديني سفر الآن على وجه الأرض، من طول الأرض، من شرق الأرض لغربها، أو من شمالها لجنوبها 24 ساعة. اديني سفر بالشكل ده؟ لا يمكن تلاقي، لا يمكن سفر في الطيارة 24 ساعة. ده فين بقى إن شاء الله ده؟ إذن أنت يلزمك أن تلغي هذا الحكم الشرعي من الإسلام. وطول الكلام ده كان أيام الجمل والفرس والبعير والحمار، كما يقول هؤلاء العلمانيون الملاحدة. يقول لك أنت عايز تعيشني في فقه البادية، فقه الجمل والحمار؟ والله العظيم الحمار أشرف منك وأفضل. طيب قلت له يا مولانا، يا مولانا أنت تقول إن أقل النصوص تقييدا يوم وليلة، وفيه يومين وليلتين، وفيه 3 أيام بلياليها، وده كله ده ثابت في الصحيحين وغيرهما، أنا معاك، لكن في الصحيحين كذلك أنه ورد بغير قيد، بغير قيد. لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر بغير محرم، بس ما قالش لا يوم وليلة ولا يومين وليلتين ولا 3 ولا يليهم. فيقوم الشيخ يطول لسانه ويقول يحمل المطلق على المقيد، يعني الرواية اللي ما بتقولش يوم وليلة ولا يومين وليلتين ولا 3 بلا يليهم، الرواية المطلقة اللي بتقول لا يحل للمرأة أن تسافر بغير محرم ولم تقيد ذلك بزمن، تحمل على الروايات المقيدة. قلت له انت هتحملها على اي قيد؟ عندك 3 قيود، 3 أيام بلياليهم، يومين بليلتين، يوم بليلة، هتحملهم على اي قيد؟ قال على اقل القيود. قلت له دليلك، انت هتقول لي على اقل القيود، هيجي واحد تاني يقول لي لا على اكثر القيود، هيجي واحد تالت يقول لي على اوسط القيود، وخير الامور اوساطها. فغضب وانتفخت أوداجه واحمر. يا أخي أنت بتتكلم في دين الله بغير علم ليه؟ أنت لك أن تخطو على المنبر فقط وتذكر الناس بيوم القيامة وتذكرهم بطاعة الله وحق الله عليهم، لكن تفتي الناس؟ لا وألف لا، مش سكتك ومش طريقك أبدا. وينبغي على كل واعظ يعظ الناس وكل خطيب يخطب في الناس أن يقف عند حده ولا يفتي الناس في شيء. كما يجب على هذه الشعوب الهمجية الجاهلة ألا تتوجه بالسؤال إلى كل من يصعد المنبر. لا، لا، ليس بالضرورة أن يكون عالما، بل الغالب أنهم وعاظ، أنهم مذكرون، يذكرون الناس فقط وجزاهم الله خيرا. أما العلم فلا وألف لا، هيهات هيهات أن يفهم في العلم إلا من قضى عمره في طلب العلم وطلب المسائل بأدلتها الشرعية، وعرف خلاف الفقهاء، ويستطيع أن يرجح بين الأقوال، ويعرف صحيح النصوص من ضعيفها، ويعرف كيف يتعامل مع المطلق والمقيد، مع الناسخ والمنسوخ. نعم يا إخواني، هذا هو العلم. قلت له: يا شيخ، أتعرف شرط حمل المطلق على المقيد؟ هو أي مطلق يحمل على أي مقيد؟ لا. أمال إيه؟ لا، ده فيه شرط، فيه شرط عشان أحمل المطلق على المقيد. هناك شرط أساسي وجوهري من لم يعرفه تخبط في الظلمات. إيه هو؟ ما يسمى عند العلماء باتحاد المخرج أو اختلاف المخرج. اتحاد المخرج أو اختلاف مين؟ المخرج. لو اتحد المخرج وجب حمل المطلق على المقيد. لو اتحد المخرج، خلي بالك، لأن الكلام ده هو كلام العلم اللي أنا بقولك عليه لازم تتعلمه. لو اتحد المخرج وجب حمل المطلق على المقيد. ازاي؟ انا قلت لك دلوقتي ان الرواية المطلقة بتقول: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تسافر بغير محرم. جميل، دي فيها قيد؟ لا. طب في روايات تانية نفس الحديث بس قيدت ان تسافر مسيرة يوم وليلة، أن تسافر مسيرة يومين وليلتين، 3 أيام بلياليها، أن تسافر قدر فراسخ من مكان لمكان، قدر فراسخ. يعني الكلام ده مقيد؟ آه. طب والرواية المطلقة دي هنتعامل معهم إزاي؟ الرواية دي كلها مختلفة، هتعامل معهم إزاي؟ أنا بقى لازم أنظر لمخرج كل رواية، لمخرج كل رواية. يعني ايه كلمة مخرج؟ من اللي روى الرواية المطلقة ومن اللي روى الرواية المقيدة؟ هبص الاقي الذي روى الرواية المقيدة عن النبي بثلاث ايام ولياليها صحابي مثلا ابو هريرة، ويجي رواية ليلتين جابر بن عبد الله، ورواية يوم بليلة عبد الله بن عمر، ورواية مطلقة انس. أنا بضرب أمثلة، أنا بضرب أمثلة. فهنا هقول اختلفت المخارج، الرواية دي رواها واحد غير اللي روى الرواية الثانية، غير اللي روى الثالثة، غير اللي روى المطلقة. يبقى دي يا إخواني اسمها رواية مختلفة المخارج وليست متفقة المخارج. طب لو كان اللي روى الرواية المقيدة والمطلقة شخص واحد، يبقى دي اسمها رواية متحدة المخرج أو مخرجها واحد، حينئذ يجوز حمل المطلق، بل يجب حمل المطلق على المقيد. يبقى أقول الرواية المطلقة دي، الرواية المطلقة دي تحمل على الرواية المقيدة بقيد، بقيد. تقول لي ليه؟ اشمعنى بقى؟ هقول لك عشان خاطر اتحاد المخرج، اللي روى المطلقة هو عينه الذي روى المقيدة. طيب، حيث اختلفت المخارج يبقى الحكم ايه؟ هقول الحكم جاء جوابا عن كل حادثة، جوابا عن كل حادثة، بيسموه تعدد الحوادث. يعني ايه تعدد الحوادث؟ زي واحد جه قال للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، هل يصح لامرأتي ان تسافر مسيرة 3 أيام بلياليها؟ قال له: لا، لا يحل. أم جه واحد تاني قال له يا رسول الله يصح لامرأتي أن تسافر مسيرة يومين بليلتين بغير محرم؟ قال له لا. جه واحد تالت قال له يا رسول الله يحل لامرأتي أن تسافر يوم وليلة بغير محرم؟ قال له لا. رابع يا رسول الله هل يصح سفر المرأة بغير محرم؟ ولا قال يوم ولا اثنين ولا ثلاثة، قال له لا. يبقى ده اسمها تعدد الحوادث، والإجابة واحدة، لا. الإجابة واحدة لا. إذا اختلف مخرج النص لا يحمل المطلق على المقيد، بل يفيد هذا تعدد الحوادث. زي بالضبط إيه؟ هقرب لك مثلا. واحد جه للنبي عليه الصلاة والسلام وقال له يا رسول الله ما أفضل الأعمال؟ قال الجهاد في سبيل الله. جه واحد تاني يا رسول الله ما أفضل الأعمال؟ قال بر الوالدين. جه تالت يا رسول الله ما أفضل الأعمال؟ قال له حج المبرور. يا رسول الله ما أفضل الأعمال؟ قال إيمان بالله. السؤال واحد والإجابات متعددة. لماذا؟ لتعدد الحوادث وحاجة السائل. والنبي عليه الصلاة والسلام كان طبيب قلوب، كان طبيب قلوب عليه الصلاة والسلام. واحد ما أصر في بر الوالدين لكنه مجاهد درجة أولى، فلما يسأله يقول له ما أفضل الأعمال مش هيقوله الجهاد، ما هو بيجاهد، ما هو جنب النبي عليه الصلاة والسلام يعني لازق فيه في كل غزوة، من غير هيقول له جهاد، طب ما هو بيجاهد، لكن ما أصر في بر الوالدين، يوم يقول له بر الوالدين عشان يعالج عنده قضية معينة. واحد تاني معاه أموال وعنده صحة وفراغ وما بيحجش ما بيزكيش، لما يجي يسأل النبي فالنبي مش هيقول له إيمان بالله أو الصلاة في جوف الليل، ما هو عارف إنه بيعمل الكلام ده، لا هو لازم يكمل له من أعمال الطاعات ما يحتاجه السائل. وده فقه يا إخواني اسمه فقه الداعية أو فقه النفس. لازم تبقى تعرف الإنسان اللي قدامك ده عايز إيه، عايز إيه، إيه اللي مأثر فيه عشان تكمله له، مش تؤكد له على ما عنده، ده باب تاني، باب تاني. لكن أنا عايز أعالج قصور عنده. فمثل هذا بنقول إن الحوادث متعددة والإجابة واحدة. أظن الكلام ده بقى مفهوم الآن، بقى مفهوم الآن. فلا يحل لامرأة مطلقا أن تسافر مطلقا بغير إيه؟ بغير محرم. الإمام الشافعي عليه رحمة الله جوز أن تسافر المرأة بغير محرم بشروط. إيه هو الشروط؟ قال أن تكون المرأة كبيرة في السن، كبيرة في السن يعني لا ترغب، لا ترغب، وأن يكون السفر حج، للحج فقط دون غيره من أنواع السفر، وأن يكون هذا الحج هو حج الفريضة لا حج نافلة، يعني ما يكونش الحج رقم 2 أو 3 أو 4، لا، حج الإسلام حج الفريضة. وأن تكون في رفقة آمنة، في رفقة آمنة. وقد سمعت شيخي الألباني رحمه الله رحمة واسعة يقول طارت امرأة بغير محرم فحصل عطل في الطائرة مصطنع، فنزل الطيار في بلد أوروبي وطلب هذه المرأة وفجر بها، ثم طار وأكمل طريقه ولقيت زوجها في المطار الآخر، ولقيت زوجها في المطار الآخر. أنا بقول الكلام ده ليه؟ للرد على من يقول لا ده امرأتها تطلع من مطار القاهرة ولا مستنيها في مطار جدة، ايه المشكلة؟ ايه المشكلة؟ لا، في أثناء الطريق لا تأمن الآفة، لا تأمن الآفة. بل في المطار نفسه هنا أو هناك. لا تأمن من غدر الفجار والفساق. بمجرد أن يودعها وليها هنا فلا تأمن ماذا سيكون بعد. وإذا نزلت في المطار هناك فلا تأمن ماذا سيكون هناك حتى تستلمها أنت بيدك. لا، وأنا لست في حاجة إلى كل هذا، وإنما يكفيني ويجزئني بل ويلزمني ويجب علي الإيمان بهذه النصوص بغير أن تظهر لي العلة. أنا لا ألزم الشرع بمعرفة كل علة في كل أمر ونهي. أما الإيمان فين بقى؟ إيماني فين؟ أين إيماني بالله عز وجل؟ إذا كنت أطالب الشرع بمعرفة الحكمة والعلة من كل أمر ونهي، أين الابتلاء في الإيمان والاختبار في الإيمان؟ حينئذ الأمر الخامس هو النهي عن خروج المرأة متطيبة متعطرة. كل هذا يا إخواني يثير شهوة الرجل، ونحن رجال، ونحن رجال، وما خرجت المرأة على هذا النحو إلا لتثير الرجال. سيبك بقى من الورع الكاذب، لا ده أنا بس أحب أكون نظيفة، أحب أكون ريحتي حلوة، لا كل ده كذب. والنبي هدد تهديدا وتوعد وعيدا أكيدا، فيقول أيما امرأة استعطرت وخرجت من بيتها فهي كذا وكذا، يعني زانية، يعني زانية. تصور امرأة تخرج متبرجة أو تخرج متطيبة متعطرة وريحتها تفوح في الجو يمينا وشمالا وفوق وتحت وراه قدامها في كل ناحية، وكل ما تعدى على حد يشم ريحتها يفضل يبص لها كده، فتأسم المرأة بكل نظرة رجل، بكل نظرة رجل إليها. تصور امرأة تخرج من بيتها تمشي لحد آخر الشارع وترجع بكل نظرة رجل تأخذ ذنبا، ترجع بإيدي بجبال من الذنوب، وتدع جبال الذنوب. كذلك في الخلق، ده بينظر إليها يأخذ ذنب، وده بينظر إليها يأخذ اسم وغير ذلك. لا والله، الإسلام بيحافظ على المجتمع الذي ينزل فيه، الذي ينزل فيه مجتمع طاهر ونقي، مجتمع عفاف وبراءة، مش مجتمع أوروبي كافر ينشر الرذيلة ويحارب الفضيلة. فرنسا التي تحارب النقاب هي غدا ستحارب الحجاب، وبعد غد ستحرج الإشرب الذي يضع على الرأس، وبعد غد تحارب الجيبة الطويلة، حتى تبتذل المرأة المسلمة وتكون كالمرأة الكافرة. وأنا أقول وهذا لا يكفي حين ذاك. لماذا؟ لقول الله تعالى: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى. ما قالش حتى تتبرج وتكشف شعرها وتمشي على حل شعرها، أبدا، حتى تتبع ملتهم. وكان ده موجه لمين؟ ده للنبي، ده أول من خطب بهذا الخطاب هو النبي عليه السلام، داخل معنا في الخطاب وإحنا داخلين من باب أولى. ولن، لا دلوقتي ولا في المستقبل، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى يا محمد أنت وأمتك حتى تكفروا بالله وتتبعوا ملتهم فتكونون سواء. كفار زي بعض، فيش حد أحسن من حد ولا حد سوء من حد، احنا كلنا كفار زي بعض. وهكذا وهكذا، عيادا بالله تعالى من الكفر وأهله. فحينئذ محاربة الغرب يا إخواني لرموز الإسلام ومظاهر الإسلام وأشكال الإسلام هذه حرب صليبية نطقوا بها أحيانا، نطقوا بها أحيانا، كما قال الله تعالى: قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. هم يحملوا لنا في صدورهم من الحسد والبغض والضغينة والحقد وغير ذلك من أمراض القلوب، يحملون ذلك كله في قلوبهم وصدورهم، ولما يطفح بقى اللي في صدورهم على قلوب على أفواههم فيقوم حاجة كده تقع من أفواههم، كما كان بوش يقول في أول ما جه على أفغانستان والعراق، قال: وهذه حروب صليبية للإسلام وأهله، قال ذلك. وبعدين رجع اعتذر وقال: لا أنا كنت أقصد وبتاع، احنا عارفين انك انت ما كنتش تقصد، احنا عارفين والله، من غير ما تقول احنا عارفين انك انت يا مجرم ما كنتش تقصد هذا، وما كنت تقصد ايه، لا ده هي وقعت منك من غير ما تقصد، سقطت هكذا، لان ربنا بيقول قد بدت البغضاء، ما قالش قد قلتم البغضاء وتعمدتم، لا ده حاجة كده لما طفح اللي في صدرك على فمك، أم حاجة كده زي ما يكون بتملى كاس زي ده بيصب فيه مية، لما بتملي بيقوم واقع غصب عنك، وانت اللي بتملى غصب عنك. فكذلك البغضاء بدت من أفواههم، لماذا؟ لأنها تنبئ عن مكنون القلب والصدر الأسود، عن مدفون الحقد والرصيد الهائل من الكراهية للإسلام وأهله. نعم. وبعدين أخواتنا الذين في بلاد أوروبا ولا يتمكنون من إقامة دينهم وشعائرهم، ما الذي يجلسكم هناك؟ إن الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام واجبة إلى قيام الساعة، لا تنقطع. فإذا كان المسلم لا يستطيع أن يقيم دينه في بلاد الكفر، فليجب عليه وجوبا وحتما لازما أن يهجر هذه البلاد ليتمكن من إقامة دينه في أي بلد على وجه الأرض. وأرض الله واسعة، أرض الله واسعة، ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وساعة وساعة. فإذا كان لك في بلد ساعة، فلما ترغم نفسك على أن تمكث في بلاد الكفار التي لا يمكن لك أن تظهر فيها دينك ولا شعائر دينك وإسلامك؟ فاتق الله في نفسك أيها الأخ، واتق الله في نفسك أيتها الأخت. فإذا خرجت المرأة متطيبة متعطرة كان ذلك مدعاة لارتكاب الفاحشة، نظرة وكلام وابتسامة وملاطفة تؤدي كل ذلك أو يؤدي كل ذلك في النهاية إلى الوقوع في الجريمة. ويقول ابن القيم: ونهى المرأة إذا خرجت إلى المسجد، إلى المسجد مش إلى السوق والشارع والعمل وغير ذلك. يا إخواني، ده أنا على قلة ذهابي لأي مصلحة، سواء كانت عامة أو خاصة، على قلة ذهابي لهذه المصالح، لأن أنا بكره المصالح أشد الكراهية. لو لي مصلحة في دائرة حكومية أو غير حكومية أحسن لي ما روحش، لكن إذا اضطررت إلى ذلك اضطرارا وذهبت إلى مصلحة رأيت ما لا يمكن أبدا لعاقل أن يقبله، مش لمسلم حي حي القلب غير على دينه وغير على محارمه، لا والله أبدا. كان لي مصلحة ضرورية منذ تقريبا أسبوعين أو ثلاثة، وذهبت إلى هناك، رحت شفت المنظر بقى إيه، نساء ورجال قاعدين مع بعض بعد الظهر كده بيتغدوا بيفطروا، وده بيضرب في دي ودي بتضرب في ده، وبيخبطها في كتفها، ده بيخبطها في راسها، وهي بتضربه على معرفش ايه. هو احنا فين؟ انا قلت انا هو دي المصلحة اللي انا جاي لها؟ هو انا دخلت كباريه ولا دخلت مصلحة محترمة وكمان سياحة دينية اسمها السياحة الدينية، وشركة ايه ومختارة اسمها لنفسها اسم يعني محترم قوي 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 يعني. وبعدين يقوم من كتر بقى الخبط والضرب المتبادل يقوم شيء من السندوتش يتطاير بين ثديي المرأة، يقوم واحد متبرع مدد ايديه واخد الجزء ده من السندوتش الذي تطاير بين ثديي المرأة، وهي عادي جدا بتبص كده هو بيشيله ميرسي. والله صح صح صح، لان دي مش امه، دي مش امه، دول حتى مش نافعين يبقوا ناس محترمين مش متدينين. وتصور بقى ان انا في هذا الموقف الا بقى انسان متزمت. نعم يا شيخ انت عايز ايه؟ خلصنا. انت عايز ايه؟ هو انا يعني اللي بعبع؟ انا اللي بعبع؟ ومهما تكلمهم بادب واحترام انت شخص مرفوض، انت شخص مرفوض. ها خلص وقول مصلحتك ايه، ولو هي مش هتقضى هنقضى لك عشان ما عندناش نشوف وشك هنا. دي امه؟ مش انا في الدرس الماضي قلت لكم دعوة الناس في بلاد الكفر الى الاسلام ايسر واسهل بكثير جدا من دعوة الناس في المناطق الراقية والاحياء الراقية؟ والله اقسم بالله هذه عقيدتي، هذه عقيدتي. واقول لها يا اختي ما ينفعش كده، تقول لي خلاص 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 لو سمحت يا شيخ خير، انت جاي ليه؟ انا عايز كذا كذا كذا، تك 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 مع السلامة. كل واحد لازم يعرف مراته راح فين وجاي منين، ابنه رايح فين وجاي منين، بنته راح فين وجاي منين. لابد يكون في رقابة يا اخواني لرد الامة الى دينها، لرد الامة الى دينها ردا جميلا. ما ينفعش ان الامة كلها تعلق اخطائها وقلة دينها وقلة حياها على شخص او اثنين او ثلاثة او عشرة او مئة او الف. لا، لابد من عود حميد لكل أفراد الأمة وجماعات الأمة إلى الله عز وجل. وإلا عندنا نماذج اهي، عندنا نماذج في أفغانستان وباكستان وفي العراق وفي لبنان، نماذج كثيرة، وفي مصر وفي كل حتة نماذج كثيرة، أن من عامل الله تبارك وتعالى بالمعصية أذله الله، أذله الله. لأن يا أخواني المعاصي لها أثر في القلب وعلى البدن، والطاعة لها أثر في القلب وعلى البدن. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلني وإياكم من أهل طاعته ومن أهل رضوانه ومن أهل جنته، وأن يجنبنا وإياكم المعاصي وما تؤدي إليه من عذاب في الدنيا وجحيم في الآخرة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.